كان الحديث في المقام الثاني من الدوران بين المحضرين. إذا كان أحد الاحتمالين تعبديا، هنا قلنا أنه إذا أخذنا قصة القرباء بالمعنى الدقيق تعني الإتيان بالفعل بخصوصيته، مثلا الإفطار بخصوصيته داع إلهي فيكون من موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه، بمعنى يكون الأمر التعبدي ساقطا حينئذ للعجز منه، لا يمكن الإتيان بالفعل مثلا بداع إلهي، مع أن احتمال المضغوطية في الفعل وجود الترك كاحتمال وجود الفعل. وأما إذا أخذنا القربة بمعنى أوسع من هذا المقدار، ترك المخالفة القطعية مثلا بهذا العنوان، أو قلنا أن لا يكون الفعل بداع دنيوي، أما حينما يكون هناك احتمال الحرمة فلا، حينئذ ليس داعيا دنيويا وإنما داع إلهي أيضا، فاختيار احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، اختيار أحدهما فرارا من المخالفة القطعية أيضا داع إلهي في الحقيقة، ليس الفعل بداع دنيوي. هذا المقدار يكفي بأن يكون قصد التقرب قصد الفعل الداع الإلهي محققا، حين لم يكون من موارد الدوران بين أحد التكليفين لا يمكن امتثالهما معا، يعني يكون من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين، لا بعد لا يكون الوجود ساقطا حينئذ. الحكم التعبدي لا يكون ساقطا بل يكون فعليا لإمكان الإتيان به، حينئذ يتم ذاك المبنى، مبنى التوسط في التكليف أو التوسط في التنجيه في موارد الاضطرار إلى أحد إلى الموافقة مخالفة الاحتمالية بعينه. كل على مبناه من هنا يختار المنجزية للعلم الإجمالي، ومثل صاحب الكفاية مثلا لا يرى المنجزية في مثل حد هذه الموارد، أيضا ينبغي أن يختار عدم المنجزية، حيث أن الصحيح هناك المنجزية على محانته يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية، لا وجوب الموافقة القطعية لعدم إمكانها والإقرار والموافقة والمخالفة الاحتمالية. هذا إذا لم يكن في البين مزية، وأما إذا كان يوجد مزية لأحد الطرفين على الآخر في الاحتمال أو في المحتمل، إذا صارت المزية في الاحتمال كما إذا كان احتمال الوجود احتمال المرأة أن تكون مستحاضة مثلا لا حائض، هذا الاحتمال إذا كان أكبر من احتمال الحي، فاحتمال الوجوب يكون أكبر من احتمال الوجوب التعبدي، أكبر من احتمال الحرمة، هنا سوف يكون قصد القرب ممكنا حتى بلحاظ خصوص الوجوب، لا نحتاج إلى ذات المبنى الفقهي حينئذ، لأنه هنا يوجد احتمال زائد في طرف التكليف التعبدي، هذا الاحتمال الزائد غير موجود في الطرف الآخر، فيمكن أن يؤتى به بداع مولوي، الداع المولوي هو هذا الانقياد الاحتمالي الزائد، هذا الانقياد الاحتمالي الزائد على من أجل المولى، لأنه بحسب الحقيقة حفظ لغرض المولى بدرجة احتمالية وموافقة احتمالية أكبر من العكس، فيتأتى قصد القربة حينئذ حتى بلحاظ خصوصية الفعل في قبال الترك، لا بلحاظ باعتبار انه كلما كان احتمال احد الجامعين المحتملين اكبر من الاخر حينئذ هنا درجة زائدة من الانقياد بلحاظ ذلك الاحتمال يكون متسيرا لا محالة، وهذا انقياد حسنا يقينا، ويكون الحسن الداع الالهي متسيرا حتى بلحاظ الخصوصية. قال لو كان المزية في الاحتمال، وقد تكون المزية في المحتمل لا في الاحتمال، المزية في المحتمل لو كان واجبا فوجوبه مثلا من الواجبات المهمة قبل الحاجة، فوجوبه وجوبا عبر عن تاركه بالكفر. فأيضا هنا يكون الأمر هكذا، يكون حينئذ احتمال أن قصد التقرب هنا يكون ممكنا حتى بلحاظ الخصوصية، وهو حفظ الغرض الأهم، كأن حفظ الغرض الأهم في قبال حفظ الغرض المحتمل الأهم على تقدير وجوده، من حفظ الغرض المحتمل غير الأهم على تقدير وجوده. هذا أيضا خصوصية من أجل المولى، تضاف إلى المولى يجعل الفعل وهو حفظ ذلك الأهم انقيادا زائدا للمولى ولخاطر المولى. إذن سيكون بناء على وجود المزية قصد القربة ممكنا في الطرف التعبدي بلا حاجة إلى ذلك المبنى الفقهي. أما على هذا الأساس أو إذا قبلنا المبنى الفقهي فحتى اكتفينا بهذا المقدار من قصد القربة، في مثل هذه الموارد هل لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية؟ هل يجب تلك المزية في الاحتمال او في المحتمل ايضا يتنجز او لا يتنجز؟ صحيح انه يتنجز، لانه هنا العلم الاجمالي بحسب الفرق منجز ليس من قبيل البحث في المقام السابق. في المقام السابق في الدوران بين الفعل والترك التوصليين احتمال المزية في الاحتمال او في المحتوى، قوة الاحتمال لاحد الطرفين او اهمية التكليف على تقدير وجوده في ذاك الطرف كان مجرد شك بدوي مقرون بعلم اجمالي غير منجز. اما هنا هذا الشك والاحتمال الزائد او الاحتمال الاهمية مقرون بعلم اجمالي مرجز حرمة المخالفة القطعية بحسب الفرق. يعني هذا العلم الإجمالي الأصول الترخيصية من البراءة الشرعية أو العقلية على القول بها، هذه الأصول لا تجري في أطرافها للتعارض والتساقط مثلا أو لعدم جريان الآس أساسا في أطراف علم إجمالي منجز بحسب الفرق. الأصل لا يجري الأصل المؤمن، لو كان الأصل المؤمن يجري لجازت المخالفة القطعية. فهذا العلم الإجمالي فرض تنجز، فرض عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية في أطرافه. إذن فمع عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية في أطرافه أي احتمال لتكليف، أي احتمال زائد للتكليف هذا المزية في الاحتمال، أو أي خصوصية مثلا في المحتمل أهمية في المحتمل هنا لا يمكن أن نجري عنه البراءة، بل يحكم العقل أن يكون الاشتغال من ناحيته ووجوب الاتيان. هذا نظير ما يقال في بحث الانسداد في دليل الانسداد، هناك يقال حينما تتساقط الاصول المرخصة في الاطراف، الاصول المرخصة تتساقط في العلم الاجمالي، لكن الاحتياط التام ايضا لا يجب للعسر والحراج او الاختلال النظام. هناك ما لا يقال، وقال العقل يحكم بتنجز الامتثال الظني في قبال الامتثال الوهمي والشكي، يعني يحكم بأنه لا بد من ترجيح التكليفات المظنونة على التكاليف المشكوكة والموهومة. لا يمكن إجراء البراءة عن التكاليف المظنونة، لأن البراءة سقطت في أطراف العلم الإجمالي بأكل العلم الإجمالي في التكاليف فيما بأيدينا من الشبهات، البراءة سقطت. فلا يمكن الرجوع إليها من جديد، لا العقلية ولا الشرعية. ألا محالة إذا كان والعسر والحرج في الاحتياط أو اختلال النظام في الاحتياط، أيضا لما الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه، لأن هذا الاضطرار يرتفع أو العسر يرتفع بترك بعض الشبهات، وهذا غير معين في بعض دون بعض. هناك أيضا نفس الأمر يقال قيل في وقت الانسداد أنه العقل يحكم حينئذ، هذه المقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد، العقل يحكم بلزوم التنزل من الامتثال القطعي الذي فيه عسر وخرج خلال الاحتياط بالامتثال الظني، وهو الاتيان بالمضمونات، وجعل الترك ترك الاحتياط في المشكوكات او في الموهومات اذا كفى، والا فبإضافة المشكوكات. النقطة المبينة هناك ونفسها تجري هنا، فإنه هنا أيضا العلم الإجمالي منجز بحد الإطلاق، لم يسقط عن المنجزية لحرمة المخالفة الحقيقية. نعم الاضطرار إلى تركي إلى مخالفة احتمالية على كل حال، إذ لا يمكن الجمع بين الفعل والترك. فتوجد مخالفة احتمالية في أحد الطرفين لا بد منها على كل حال، لكن العلم الإجمالي منجز، يعني البراءات سقطت. فإذا سقط فأي احتمال لمزية في أحد التكليفين في الاحتمال أو في المحتمل، هذا الاحتمال لا نافية له، لا يمكن إجراء البراءة عنه، لأن هذه البراءة سقط بالمعارضة مع البراءة في الطرف الآخر بحسب الفرق، أو لا يجري أصلا كما هو على مبنى العليات، إذن فهو تنجح. ولهذا في هذه المسألة احتمال المزية، المزية في الاحتمال أو في المحتمل تكون منجزة، بخلاف المقام السابق الذي كان هذا الاحتمال فيه غير منجز، لأن العلم الإجمالي لم يطرح على سبيل الاجتهاد، ولم تكن البراءات ساقطة، لم يكن محظور من التمسك هناك بإطلاق دليل البراءات على ما تقدم. هذا تتمة الكلام في المقام الثالث. المقام الثالث العلم الإجمالي بين المحظورين مع فرض تعدد الواقعات. فما إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي كان التكليف المعلم بالإجمال كان في هذا اليوم وفي اليوم القادم مثلا، هذا الذي نظر أنه إما أن يسافر أو يترك السفر نظر في يومين لا في يوم واحد، في هذا اليوم وفي يوم قادم. هنا كل من اليومين العلم الإجمالي فيه بالتكليف دائر بين محظورين، لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته، لكن بلحاظ مجموع اليومين يتشكل علم إجمالي تدريجي يمكن مخالفته القطعية وموافقته القطعية. فإن المكلف هكذا يقول إما يجب علي السفر في هذا اليوم لو كان النذره بالسفر يتعلق النذر أن يسافر، أو يحرم علي السفر في اليوم القادم لو كان متعلق نذره أن لا يسافر، هذا علم إجمالي. إما يجب عليه السفر في هذا اليوم أو يحرم عليه السفر في اليوم القادم، وهذا علم إجمالي يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية. موافقته القطعية بأن يسافر هذا اليوم ويترك السفر في اليوم القادم، مخالفته القطعية بالعكس بأن يترك السفر هذا اليوم ويفعل السفر في اليوم القادم، تكون مخالفة قطعية. فتشكل علم إجمالي من هذا القبيل في التدريجية. طبعا هذا العلم الإجمالي إذا كان التكليف بهذا التكليف في قباله علم إجمالي آخر تدريجي، موافقة هذا العلم الإجمالي القطعية مخالفة قطعية لذات العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بأنه إما يحرم السفر في هذا اليوم أو يجب السفر في اليوم القادم، كما يعلم إجمالا إما يجب السفر في هذا اليوم أو يحرم في اليوم القادم، أيضا يعلم إجمالا إما يحرم السفر في هذا اليوم أو يجب السفر في اليوم القادم، فله علمان إجماليان تدريجيان، فله علمان إجماليان دفعيان بلحاظ كل من اليومين. العلمان الإجماليان الدفعيان دائران الشخصين محظورين لا يمكن موافقتهما الفرعيه، كل منهما لا يمكن منجزيته في نفسه، لكن العلمان الاجماليان التدريجيان يمكن موافقتهما القطعية، كل منهما يمكن موافقته القطعية ومخالفة القطعية، إلا أن موافقة القطعية لكل منهما مخالفة قطعية للآخر. لو فعل هذا اليوم وترك في اليوم القادم هنا وافق موافقة قطعية للعلم الإجمالي بوجوب الإتيان اليوم أو حرمة الإتيان غدا، وافقه موافقة قطعية. لكن خالف مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثاني، إما بحرمة الإتيان هذا اليوم أو وجوب الإتيان غدا، فيكون هناك علمان إجماليان بلحاظ اليومين تدريجي، وهو معنى التدريجي في مجموع الزمان، علمان إجماليان تدريجيان، الموافقة القطعية لكل منهما مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الآخر. هذا علم علمان إجماليان آخران. هنا المحقق الإصفهاني في هذا العلم الإجمالي التدريجي كالعلم الإجمالي الدفعي له منجزية حينئذ. فلو قلنا بحرمة المخالفة، لأنه يمكن كل منها مخالفة قطعية، فلو قلنا بحرمة المخالفة القطعية لابد أن لا يخالف شيئا من هذين العلمين الإجماليين. نعم العلمان الإجماليان معا لا يمكن موافقتهما القطعية كما قلنا، لأن موافقة القطعية لأحد، بل لا يمكن الجمع بين الموافقة القطعية لأحدهما والموافقة الاحتمالية للآخر، لأن الموافقة القطعية لأحدهما مخالفة قطعية للآخر كما قلنا. يمكن أن يوافقهما موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية بأن يترك في اليومين أو يفعل في اليومين، فيكون قد خالف مخالفة احتمالية لكل الحظة. لو فعل في اليومين أو ترك في اليومين العلمان الإجماليان التدريجيات قد خالفهما مخالفة احتمالية ووافقهما موافقة احتمالية. أما الموافقة القطعية لهما غير ممكن، والموافقة القطعية لأحدهما مع الموافقة الاحتمالية للآخر أيضا غير ممكن، لأن الموافقة القطعية لأحدهما يشاوق المخالفة القطعية في الآخر، فيقع بينهما تزاحم من هذه الناحية على ما سوف يأتي البحث. هنا المحقق الإصفهاني له كلام في أن هذا العلم الإجمالي التدريجي أصلا ليس حجة هنا، لأنه علم إجمالي منتزع من العلمين الإجماليين الدفعيين اللذين لا منجزية لهما. يعني قال بأن العلم الإجمالي في اليوم الأول ليس منجزا لأنه دائر بين المحظورين، في اليوم الثاني في نفسه أيضا ليس منجزا لأنه دائر بين المحظورين. فالعقل يحكم مثلا بالتخير في اليوم الأول والتخير في اليوم الثاني، فيمكنه أن يختار في اليوم الأول الفعل في اليوم الثاني أو الثالث أو بالعكس، لا يلزم بأن يختار في كلا اليومين الفعل فقط أو الثالث فقط. ويأتي العلم الإجمالي في كل يومين دائر بين محظورين في نفسه يجب فيه إخلاص التخير. والعلم الإجمالي التدريجي علم طولي أو منتزع من العلم الإجمالي الأول، ليس منجزا تنجيزا مستقلا عن العلمين الإجماليين الدفعيين. هذا الكلام لهذا المقدار، هذا الكلام واضح الإشكال فيه، وهو أولا العلم الإجمالي التدريجي افتراض الانتزاع أو الطولية فيه ليس دائميا، إذ قد يفترض أنه من أول الأمر يحصل هذا العلم الإجمالي، كأنه يتصور أن العلم الإجمالي الثاني يتولد بعد العلم الإجمالي الأول الدفعي. العلم الإجمالي التدريجي يتولد ويتسبب من العلم الإجمالي الدفعي في كل من اليومين، حيث أنه يتولد منهما. ففي المرتبة السابقة ذاك العلم الإجمالي الدفعي سقط عن المنجزية لأنه دائر بين محظورين، فهذا العلم الطولي أيضا ليس منجزا، إلا أن هذا ليس هكذا دائما. قد يحصل العلم الإجمالي الدفعي والتدريجي معا، يحصلان معا، كما لو كان متعلق نظره ابتداء في اليومين لا في اليوم الواحد، فإن هذا الإنسان من أول الآن يحصل له العلم الإجمالي التدريجي والدفعي معه، لأن متعلق النظر الفعل او الترك في اليومين لم يكن اولا له تكليف في اليوم الاول، ثم تكليف حصل له علم بالتكليف في اليوم الثاني، ثم حصل له هذا العلم الاجمالي بانه اما في هذا اليوم يجب او في ذاك اليوم يحرم، او اما في هذا اليوم يحرم او في ذاك اليوم يجب. يمكن افتراض ان الدليل على التكليف المعلوم بالاجمال ابتداء ينظر الى اليومين معا، فيتولد العلم الاجمالي التدريجي مع العلم الاجمالي الدفعي بنحو واحد. هذا اولا. وثانيا، صممنا ان العلم الاجمالي كان التدريجي انتزاعيا او طوليا في حال العلم الاجمالي الدفعي، مجرد ان هذا مسبب عن ذاك او ذاك مسبب عن هذا، هذا لا يوجد ان لا يكون هذا العلم الاجمالي التدريجي منجزا اذا كان يمكن مخالفته القطعيه كما يمكن ومخالفته القطعيه. العلم الاجمالي التدريجي حتى لو كان تولده في طول تولد العلم الاجمالي الدفعي، كون تولده في طول تولد ذات العلم الاجمالي لا يمنع عن منجزيته، لان العلم الاجمالي اينما وقع وحصل وكان يمكن مخالفته القطعية وموافقته من أي سبب حصل، حصل من سبب من علم إجمالي منجز أو من علم إجمالي آخر غير منجز، افرض ذاك العلم الإجمالي السبب ليس منجزا، فهذا العلم الإجمالي الثاني لأنه يمكن مخالفته القطعية وموافقته القطعية يكون منجزا لا محالة. الميزان أن لا يخالف العقل، يحكم بأن كل علم إجمالي بالتكليف يمكن مخالفته القطعية، لابد أن لا يخالف مخالفة القطعية. من أي سبب حصل هذا العلم الإجمالي؟ ملاك المنجزية وجود علم إجمالي، لا أن منشأ هذا العلم الإجمالي ما هو، من أي شيء ينشأ هذا العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي منجزون، بمعنى أنه يحرم مخالفته القطعية مع الإمكان، وتجب موافقته القطعية أيضا مع الإمكان. وهنا هذا العلم الإجمالي التدريجي أو العلمان الإجماليان التدريجيان يمكن مخالفتهما القطعية، كل منهما مخالفته القطعية يمكن موافقته القطعية ممكنة أيضا. أولا من شاء انتزاع لا يجوز، وإنما من شاء انتزاع ليس منجزا. هذا العلم ليس له أثر لأنه لا يمكن مخالفته، ذاك العلم له أثر لأنه يمكن مخالفة القطعية فيكون منجزا. أولا، لو كان هذا المنشأ موجودا ذاتا لا أنه منتف، أثره منتف لا يمكن أن يكون منجزا. ثانيا، حتى لو انتفى ذاتا، افرضوا أنه ينتفي ذاتا المنشأ، لكن الناشئ باق بحسب الفرع العلم الإجمالي الثاني باق. لم يزل العلم الإجمالي، يجب علم الإجمالي دائما، المكلف يعلم إجمالا، إما يجب عليه السفر في هذا اليوم أو يحرم عليه السفر في اليوم القادم. ماذا هو؟ هذا ليس دليلا شرعيا. هذه القوانين من أين ثابتة؟ هذه القوانين الطريق هذا القوانين لا نفهمها نحن، لو كان هناك دليل شرعي يدل على هذا المعنى لا بأس به. أثر العلم الإجمالي عبارة عن حكم العقل المنجزي، والعقل يقول كلما كان يوجد علم أمامك بتكليف سواء تدريجي أو دفعي وكان يمكن مخالفة القطعية، أنا أقول يحرم مخالفة القطعية لأنه عصيان، وعصيان لا قبيح، فوجب تجد الموافقة القطعية إذا كانت ممكنة، لأنه امتثال لإطاعة وإطاعة لأمر المولى والإطاعة لازمة. سبب مسبب، قولوا سبب مسبب أيضا نفس الشيء، كون هذا سببا وذاك مسببا، أحد العلم أحد السببين لا يكون منجزا، السبب الآخر يكون منجزا، أيما لعند ذلك. الميزان في باب المنجزية أن حكم العقل أن المعلوم بالإجمال إذا كان يمكن تحصيله ويمكن مخالفته فهذا عصيان، تحصيله طاعة ومخالفته عصيان، العقل يحكم بطبع العصيان أبو وجوب الطاعة في المولى سواء كان في آن أو بلفاظ مجموع آنين الذي هو المعبر عن بالعلم الإجمالي في التدريجات. نعم لو قلنا بأن العلم الإجمالي في التدريجات ليس المنجز أصلا ذاك مبنى آخر. لو اخترنا في بحث العلم الإجمالي في التدريجات أن العلم الإجمالي في التدريجات أصلا ليس منجزا في نفسه، المنجز إنما هو العلم الإجمالي للتكليف الفعلي مثلا، لا العلم الإجمالي بتكليف إما الآن أو يأتي فيما بعد. فافترضنا أن هذا العلم الإجمالي أولا من هذا القبيل، يعني التكليف بحرمة السفر أو بوجوب السفر غدا يأتي في اليوم القادم، لا أنه من اليوم موجود، ولا أيضا يصبح دفعيا بحسب الحقيقة، والواجب استقبالية. إذا اختير في ذاك البحث عدم منجزية العلم الإجمالي الذي لا يختاره المحق الإصفهاني هو من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات، إذن فهذا الإشكال لا يكون واردا. فمثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي تدريجي صالح للتجهيز، كل من العلمين الإجماليين في المقام علم إجمالي يكون صالحا للتجهيز. ينبغي أن يبحث غيره أن هذين العلمين الإجماليين التدريجي، العلم بوجوب السفر اليوم أو حرمة السفر غدا، فموافقته مخالفته القطعية بترك السفر اليوم والسفر غدا، موافقته القطعية للسفر هذا اليوم وعدم السفر غدا، هذا علم إجمالي يمكن مخالفته القطعية في نفسه ويمكن موافقته القطعية في نفسه. فعلم إجمالي آخر بحرمة السفر هذا اليوم أو وجوب السفر غدا، هذا أيضا علم إجمالي في نفسه يمكن موافقته القطعية بأن يترك السفر في هذا اليوم ويسافر غدا، ويمكن مخالفته القطعية لأن يسافر اليوم فيرتكب الحرام لو كان في هذا اليوم، ولا يسافر غدا فيترك الواجب لو كان واجبا، فتكون مخالفة قطعية. علمان إجماليان تدريجيان متقابلان متعاكسان، يمكن كل منهما في نفسه يمكن مخالفته القطعية ويمكن موافقته القطعية، فكل منهما وحده صالح للتنبيه، كل منهما لو لوحظ وحده يكون صالحا للتجهيز، لكن حيث انهما تقابلا هنا الان يقع التزاحم بينهما في اختباء التنجيز بملاك المقابلات، بمعنى ان الموافقه القطعيه لكل منهما يساوغ المخالفه القطعيه للاخر. فاحد العلمين حينما يراد موافقته القطعيه مثلا العلم بوجوب السفر اليوم او حرمه السفر غدا وخالف موافقة القطعية بالسفر اليوم احتياطا امتثالا لاحتمال الوجود، وبترك السفر غدا احتياطا امتثالا لاحتمال الحرمة، فوافقنا موافقة قطعية، لكن هذا بنفسه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثاني، لأننا نعلم أنه إما يحرم هذا اليوم السفر فقد سافرنا وارتكبنا الحرام، أو يجب السفر غدا فقد تركنا السفر غدا وبهذا قد تركنا الواجب، فيكون مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الآخر. يتقابلان في التأثير بلحاظ المخالفة القطعية والموافقة القطعية، ووافقتهم الاحتمالية معا أيضا ممكن بأن لا يسافر في كلا اليومين أو يسافر في كلا اليومين، فإنه حينئذ يكون قد وافق موافقة احتمالية وقد خالف مخالفة احتمالية. هل يحكم العقل الآن؟ هنا لابد من البحث عن هذه النقطة، أنه كل من العلمين حيثما كانت موافقته القطعية ممكنة فيكون في نفسه منجزا ومقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، لكن هذا الوجوب العقلي للموافقة القطعية لكل منهما يزاحم حرمة المخالفة القطعية للآخر. هذا معناه أن الوجوب العقلي للموافقة القطعية لكل منهما يزاحم مع الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية للآخر، فيقع العلمان الإجماليان يقع بينهما تزاحم في الاقتضاء العقلي في باب الإطاعة والعصيان بلحاظ وجوب الموافقة لكل منهما مع حرمة المخالفة القطعية للآخر، فيتزاحمان من هذه الناحية. وجوب الموافقة القطعية لكل منهما يزاحم حرمة المخالفة القطعية للآخر، وهذه المزاحمة حينئذ لا بد من ملاحظة حكمها. أما العقل هل يحكم بتقديم حرمة المخالفة على وجوب الموافقة. حرمة المخالفة لأحدهما مقدمة على وجوب الموافقة للآخر، وهذا لازمه أنه لا بد أن لا يخالف مخالفة فقط أي لواك، ونتيجته أنه لا بد أن يفعل فعلا في اليومين لا يكون فيه مخالفة قطعية لشيء من العلمين الإجماليين، يعني لابد أن يترك فيهما أو يفعل فيهما لتكون موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. هذا إذا قلنا بأن العقل يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، وإذا قلنا بأن العقل لا يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة يرى أنه كلاهما على حد واحد، كما العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية كذلك يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فلا ميزة لأحدهما على الآخر. إذن العقل لا يلزم بأن المكلف لا يلزم بأنه لا بد أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، بل يجوز يرخص العقل مثلا أنه لا يرجح أحدهما على الآخر، فيتزاحم الاختلاءان ويتساقطان، يعني لا يترجح أحدهما على الآخر بهذا المعنى يتساقطان بالتساقط في الأدلة الشرعية. يعني العقل لا يرجح وجوب الموافقة على حرمة المخالفة، فإذا لم يرجح لا يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، فإذا لم يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة إذن فيجوز للمكلف أن يوافق موافقة احتمالية في اليوم، ويجوز له أن يخالف مخالفة احتمالية، يجوز له أن يخالف مخالفة قطعية لأحدهما المسابق مع الموافقة القطعية للآخر. فلا بد أن نرى أن العقل ماذا يحكم في مثل هذين العلمين الإجماليين التدريجيين اللذين موافقتهما الاحتمالية مع اليمكن، موافقة القطعية لكل منهما ممكنة أيضا في نفسه، لكن يزاحم المخالفة القطعية للآخر، ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة كلاهما حكمان واقتضاءان عقليان في باب الإطاعة والمنجزية للعلم الإجمالي. لابد أن نرى أن العقل هل يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، فإذا رجح تعين الموافقة الاحتمالية بأن يترك في اليومين أو يفعل في اليومين، لأن العقل لا يجوز حرمة المخالفة حتى لو كانت فيه حتى لو كان فيه موافقة قطعية للآخر، يرى أن المخالفة أشد قبحا وبعدا عن المولى، وأنه أولى عدم المخالفة أولى من إحراز الموافقة القطعية. عدم الوقوع في المخالفة القطعية يراه العقل أولى من تحصيل الموافقة القطعية للإجمالي الآخر، فإذا كان أولى فذاك يسقط وجوب الموافقة، يسقط وحرمة المخالفة تثبت، فإذا ثبتت فلا يجوز أن يرتكب فعلا يكون فيه مخالفة قطعية، يعني لابد أن يوافق موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، يعني أن يفعل في اليومين أو يوافق في اليومين معا. وأما إذا قلنا أن العقل لا يحكم بترجيح حرمة المخالفة القطعية لأحد العلمين على وجوب الموافقة، يعني لا يحكم العقل بأن عدم المخالفة أهم، عدم المخالفة القطعية أولى وأهم عقلا من إحراز الموافقة القطعية، بل يقول لا بأس أن إذا كان في الموافقة القطعية للآخر مخالفة قطعية هذا محذوره بمقدار محذور العقل، بمقدار محذور عدم المخالفة القطعية للآخر علم الإجمالي. إذا كان العقل لا يميز أحدهما عن الآخر، إذن فكما يجوز أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، يجوز أن يفعل في يوم ويترك في يوم آخر. هنا يوجد حين لابد أن نلاحظ أن العقل هل يرجح أو لا يرجح، قد يتصور الترجيح ببيان ساذج مثلا تقريبا يخطر في ذهن كل إنسان، وهو ما قرأناه في باب منجزية العلم الإجمالي من أن حرمة المخالفة أهم، أقول أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لكنه مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، هكذا قالوا العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، ولهذا يقال لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف لأنه يلزم منه المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية ترخيص في العصيان وهو قبيح وممتنع عقلا. القطعي مع القطعي، المخالف القطعية مع الموافقة القطعية للآخر. ليش نرجح الموافقة القطعية لكل من العلمين التدريجيين يساوق المخالفة القطعية للآخر؟ الاحتمالية فيهما معا يتحقق، ليس مزاحمة بينهما. الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين التدريجيين يساوق المخالفة القطعية للعلم الإجمالي الآخر. حينئذ قد يقال بأن العقل يرجح حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يحكم بلزوم الموافقة الاحتمالية في اليومين، يعني لزوم الفعل في اليومين أو الترك في اليومين. لماذا؟ لأن حكم العقل بحرمة المخالفة حكم بنحو العليات، ومن هنا منعنا في العلم الإجمالي أو منع المشهور من الأصوليين منعوا عن جريان الأصل المرخص في تمام أطراف العلم الإجمالي، مع أن إطلاقات الأصول لعلها تامة في أطراف اللفظية الشرعية على الأقل تامة في أطراف العلم الإجمالي. قالوا هذا ترخيص في العصيان، والترخيص في العصيان قبيح ممتنع، فالعلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، لكن لوجوب الموافقة مقتضى لا علة، يعني لوجوب الامتثال في الطرفين مقتضى، بحيث يرتفع معنى المقتضى والعلة. هناك يبين العلة ما لا يمكن رفعه مع فرض وجوده، يعني لا يمكن الترخيص فيه. المقتضي يعني لولا الترخيص لكان واجبان الامتثال، ومع الترخيص يرتفع هذا الاقتضاء، لن يقترن بالمانع، والمقتضي يمكن ان يجتمع المانع فلا يؤثر. ومن هنا قالوا الترخيص في احد اطراف العلم الاجمالي لا محظور فيه، لو كان هناك ترخيص يختص باحد الطرفين يجرونه، انما لا يجرون الترخيص في بعض الاطراف، لان اطلاق ادلة الترخيص في كل طرف معارض مع اطلاقه في الطرف الاخر، بحيث لولا المعارضة لو كان ذاك الطرف لا يجري في هذا الترخيص، كان مجرى الترخيص ومجرى البراءة في احد الطرفين، الطرف الاخر كان يجد في اصل حاكم كالاستصحاب مثلا المكتب للتكليف، يجرون البراءة فيها الطرف الواحد. وهو معنى ان وجوب الموافقة عند العقل اقتضائي لا علي، يعني يمكن ان يرتفع لو كان هناك رافع عنده. اذا فنستفيد من هذا التفصيل الذي فصله المشهور في بحث منجزية العلم الاجمالي بين علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة واقتضائيته لعليته لحرمة المخالفة واقتضائيته لوجوب الموافقة، نستفيد هنا ونقول اذا العلم الاجمالي تأثيره في حرمة المخالفة تأثير لا يمكن رفع اليد عنه، بخلاف تأثيره في تأثيره في وجوب الموافقة، تأثيره في وجوب الموافقة يمكن إذا يقترن بالمانع يرتفع. إذن فوجوب الموافقة لأحد العلمين الإجماليين يرتفع بالمانع، والمانع حرمة المخالفة القطعية للآخر، فلا تجب الموافقة القطعية لشيء من العلمين الإجماليين. ومعنى أنه لا تجب الموافقة القطعية لشيء من العلمين الإجماليين التدريجيين أنه لا بد من الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية لا تجب الموافقة وتحرم المخالفة، فلو ارتكب في يوم وفعل في وترك في الآخر خالف مخالفة قطعية تكون محرمة، ولا ترتفع حرمة المخالفة، بخلاف وجوب الموافقة يسقط وجوب الموافقة، فلا بد من الفعل في اليومين أو الترك في اليوم. هذا تقريبا لترجيح حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية. هذا التقريب غير تام على وصفه.